أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نذكر مناقشة صاحب المنطقة فيما أفاده المحقق العراقي في بيان ومناقشة ما أفيد من قبل المحقق الخراساني في الكفاية. وقد حاولنا بالأمس إظهار فهم المحقق العراقي بمظهر المطابق للكفاية، واستشهدنا على ذلك بنفس ما أفاده صاحب الكفاية متنا وتعليقا فيها، أي في الكفاية. وقد انتهى المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف إلى ما تقدم ذكره، لا أريد التكرار لأن التكرار سيأخذ الوقت. وأهم ما استشكل به في المقام المحقق العراقي هو أنه تبتني شبهة انفصال أو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على أن متعلق العلم هو الواقع الخارجي، مع أننا والمحقق الخراساني متفقان ومتفقون على أن العلم يتعلق بمعلومه وهو الصورة الذهنية، والتنجيز والتعذير وإلى ما هنالك من الآثار تترتب على الواقع العلمي الوجداني لا على الواقع الخارجي، إذ قد لا يكون هنالك ثمة واقع خارجي أصلا. وعندما نتحدث عن انطباق المعلوم بالذات على المعلوم بالعراض، نتحدث عن انطباق المعلوم بالذات على المعلوم بالعراض بنظر العلم والعالم لا بحسب الواقع الخارجي. كيف يكون انطباق المعلوم بالذات على المعلوم بالعرض ضروريا وهو كذلك، ونقول في آن بأنه قد لا يكون واقع خارجي ثمة؟ إذن فالمقصود هو الانطباق على المعلوم بالعرض بنظر العالم، أي الواقع الخارجي المرئي بالعلم ولو لم يكن ثمة واقع خارج، يعني ما يريه العلم واقعا خارجيا. جيد. ولذا فإن المعلوم بالعرض قلنا الآن قد لا يكون موجودا، وقد يكون موجود بشكل آخر لكن اعتقدناه كذلك. ثم أفاد رضوان الله عليه كما أسلفنا بأنه لو منع هذا الكلام عن جريان الاستصحاب في المقام لمنع في جميع حالات العلم الإجمالي، وذلك بسبب أنه لا يتم إلا على القول بالسراية إلى الواقع الخارجي، وإذا بنينا على السراية لم يجري الاستصحاب. ثمت في جميع حالات العلم الإجمالي مش بس في هذا المقام، مع أن صاحب الكفاية يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ويسقطها بالتعارض، وأفاد أيضا أنه لو تمت هذه الشبهة لما جرى الاستصحاب في مجهول التاريخ؟ حيث يكون الطرف الآخر معلوما، وهذا أيضا تقدم. صاحب المنطقة يقول: هذا الذي أفدته من التفسير نحن نقطع بعدم إرادته من عبارة صاحب الكفاية. قبل أن تشكل عليه نجي للإشكال إن شاء الله. ويذكر إشكال من جهتين فيما أفاده المحقق العراقي. الأول أو الجهة الأولى في الإشكال أن هذا الذي ذكر في التفسير لعبارة صاحب الكفاية يبتني على القول بعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي، مع أن صاحب الكفاية يقول روحوا إلى مبحث العلم الإجمالي وشوفوا، هو لا يقول بمسلك العلية المانع عن جريان الأصول، هو يقول بمسلك يترك للأصول مجالا في أطراف العلم الإجمالي وتسقط بالتعارض، وهو المعبر عنه بمسلك الاقتضاء، علما أنه صاحب الكفاية مش واضح جدا مسيره إلى مسلك الاقتضاء بالمعنى الدقيق للكلمة، تفاوتت الكلمات اسمه مش بصددها فعلا. طيب هذه الجهة من الإشكال، نقول لصاحب المنطقة لله درك، لم تأتنا من جديد، هذا ما نبه عليه المحقق العراقي صريحا، وهو أحد نقوضه على صاحب الكفاية، أنه لو تم كلامك لمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، مع أنكم لا تقولون بذلك، فأنت شئت تكرر. ها؟ هو ملتفت لهذا اللازم، لكن جعله لازما فاسدا لما أفاده صاحب الكفاية، لأنه رأى عبائره صريحة أو كالصريحة في هذا التفسير. الجهة الثانية من الإشكال، قال لو تم هذا الكلام الذي أفيد في بيان كلمات صاحب الكفاية لاقتضى أن يكون المورد من مصاديق ذلك الحكم، أي عدم شمول الأصول لأطراف العلم الإجمالي، ولا وجه حينئذ لجعل المحذور في جريان الاستصحاب في موردنا شيئا آخر أطلق عليه عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. أقول هذه الجهة الثانية أيضا فيها ما لا يخفى، هذه الجهة الثانية تفترض أن صاحب الكفاية متنبه بالكامل للوازم كلامه، وأن المحقق العراقي يريد أن يقول إن صاحب الكفاية يبني على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقا. عندئذ يصح أن يقال لو كان مراد صاحب الكفاية ذلك لقال من الأصل بأن المقام من صغريات عدم شمول الأصول لأطراف العلم الإجمالي، لكن الأمر ليس كذلك، فإنه قد بات واضحا أن هذا الأمر قد جعل في كلام العراقي لازما فاسدا لكلام صاحب الكفاية. يعتقد العراقي أنه لا يستطيع صاحب الكفاية أن يلتزم به، ولذا لا معنى لتعليل المانع في المورد عن جريان الاستصحاب به، أي بعدم شمول الأصول بدليلها لأطراف العلم الإجمالي. وهذا في الحقيقة ليس سوى تكرار من صاحب المنطقة لنفس النكتة الموجودة في الجهة الأولى، وليس شيئا آخر. يعني عم بتقلي أنت لو كان المحقق الخراساني بده يقول عدم شمول الأصول لأطراف العلم الإجمالي لعلل به. لماذا علل به هذه الشبهة؟ شبهة الانفصال. هذا أول في الجهة الثانية. ثانيا، لو افترضنا أن المحقق الخراساني يبني هنا على غير ما يبني به في مباحث العلم الإجمالي، ويريد أن يقول إن الاستصحاب هنا لا يجري، فيكون في الحقيقة قد أفاد مانعا جديدا من الموانع. أنا لا أتبنى هذا، لكن أقول لو افترضنا أن صاحب الكفاية يريد أن يقول بأنني الآن متنبه لهذه النقطة، وهو أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، نسأله لماذا يا صاحب الكفاية؟ يقول لشبهة عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. مو بعبارة أوضح، اللي بده يمنع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بده يبين علة، فتكون شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين هي العلة لعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، أو إحدى العلل. مرة يقال العلم مانع، مرة يقال العلم غير مانع، لكن شبهة عدم الاتصال هي المانعة. طبعا هذا كله جدلي، هذا الجواب الأخير، أنه إذا بنينا أنه صاحب الكفاية متنبه لهذه اللوازم، وإلا بيصير تكرار الإشكال الأول وليس إشكالا جديدا. هذا فيما يرتبط بفهم كلام صاحب الكفاية. وأنا لم أكد حقيقة، يعني لم أكد أفهم جوهر الفرق بين فهم المحقق العراقي وما جعله هو وجها أولا للمنع من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، وفسر به كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فإن جوهر البيان لا يختلف بين الاثنين، وإن دخل مدخلا جديدا في كلام المحقق العراقي. يعني كأن صاحب المنطقة يريد أن يقول فظاعة هذا اللازم أو هذين اللازمين تجعلنا نقول بأن المحقق الخراسان لا يريد هذا المعنى. يا أخي احنا مش مختلفين معك يا صاحب المنطقة بأنه ما أفاده المحقق الخراساني هو جدلي بين أعاظم المحققين من زمن صاحب الكفاية إلى الآن. صار فيه وجوه 4-5-6 وجوه تلتقي وتفترق، طبعا وجوه مش متباينة في تفسير كلمات صاحب الكفاية، لكن العبارة تكاد تكون صريحة فيما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه من تفسير لكلام أستاذه، ويقرب في النظر أن يكون أخذه منه باعتباره تلميذه الخصيص المباشر. فإن العلاقة العلمية بين المحقق العراقي وأستاذه صاحب الكفاية علاقة متينة، ففي مثل هالمسائل حتما صار هنا مراودات علمية بين الأستاذ والتلميذ والله العالي. ثم إن المحقق صاحب المنطقة بعد أن أغضى عن الإشكال في فهم كلام صاحب الكفاية انتخب من إشكالات المحقق العراقي على ما أفاده المحقق الخراساني بحسب تفسيره إشكال سراية العلم الإجمالي إلى الخارج، حيث كان قد أفاد المحقق العراقي رضوان الله عليه، لعله في صفحة 211، أفاد المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه هناك في ضمن ما أفاد بأن الذي يحتمل فصله باليقين الناقض إنما هو إذا نظرنا إلى عالم الاتصاف والخارج، وهو يتوقف على سراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الخارج، من الصورة معلومة بالذات إلى المعلومة بالعرف في الخارج، وهذا اللي تعبر عنه بأنه مستحيل وغير ممكن وإلى آخره. فأفاد صاحب المنطقة بأنه لا يظهر لهذا الإيراد وجه وجيه أصلا، عم بقرأ نص عبارته، فإن الصورة الذهنية التي تعلق بها العلم تطابق الصورة الخارجية، ولأجل ذلك كانت الصورة الخارجية معلومة بالعرض، والمحذور المتأتي بناء على سراية العلم الإجمالي إلى الصورة الخارجية، وهو احتمال كونه نقض اليقين باليقين لا بالشك، متأت من جهة المطابقة بين الصورتين، فالمحذور تام على كلا الوجهين والبنائين. نعم، لو قلنا هذا إشكال لحد هون، إشكال ثاني، لو قلنا بعدم مطابقة الصورة الذهنية للصورة الخارجية وأنه لا علاقة له بالصورة الخارجية لم يتأتى المحذور، ولكن لا قائل به لاستلزامه ارتفاع منجزية العلم الإجمالي بالمرة وعدم أثر خارجي له أصلا. وبعبارة أخرى، شو بدي السبب بعبارة أخرى، تضمن هذا الكلام إشكالين من المحقق صاحب المنطقة، وهذان الإشكالان مبنيان على فهم خاطئ مع المعبرة يعني من جنابه. هذان الإشكالان مبنيان على فهم خاطئ لما أفاده المحقق العراقي. المحقق العراقي ما عم بيقول إنه العلم الإجمالي بل مطلق علم، يعني بهذه النقطة لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، انتبه هذه النقطة، انتبهوا لها مهمة. ما عم بيقول إنه ما في أي علاقة على مستوى التطبيق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرف، على العكس تماما، فإن المعلوم بالعرف بالضرورة الوجدانية هو انعكاس للمعلوم بالذات، هو شعاع العلم في الحقيقة. لكن ما المراد بالمعلوم بالعرض؟ هل المراد بالمعلوم بالعرض إراءة المعلوم بالذات لواقع خارجي بما هي جهة إراءة، على مستوى الموجود الذهني، أم إراءة لواقع خارجي بشرط كونه موجودا بالفعل متشخصا، ويكون التطبيق بينه وبين المعلوم بالذات ضروريا؟ أيهما؟ انتبهتوا للفرق؟ لا إشكال ولا ريب في أن المعلوم بالذات علاقته بالمعلوم بالعرض بقدر إراءة العلم وليس بقدر الواقع الخارجي. إذ قلنا، وقال المحقق العراقي، قد لا يكون هناك واقع خارجي وأنا أحسبه موجودا، أتخيل المنجزية والمعذرية وهذه الأمور كلها مبتنية على الرؤية العلمية عندي، بس طابقت ما طابقت. أنا ما عم نحكي بالحكم الواقع، عم نحكي بالمنجزية والمعذرية، وهذه وظيفة قواعد الشك هنا، بل مش بس في قواعد الشك، حتى في العلوم التفصيلية الأمر كذلك. شو هو اللي بينجز؟ المقدار المنكشف عندي هو الذي ينجز، قد يكون مطابق للواقع الخارجي، قد لا يكون مطابق. جيد، من هنا يوجد في الحقيقة واقعان خارجيان نريد أن نقول، الواقع الخارجي الإرائي، خلينا نعبر هكذا، أي ما يريه المعلوم بالذات واقعا، والذي قد يكون واقعا خارجيا حقيقيا وقد لا يكون. هذه نقطة حساسة مهمة. هنا التطبيق تطبيق ضروري، يعني فيه مثل تضايف أساسا بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض بلا إشكال ولا غير، تلازم لا ينفك. مرة أخرى لا، في واقع خارجي حقيقي بمعزل عن علمي وجهلي به، في عالم الأكوان موجود في الخارج. هذا انطباق الصورة العلمية عليه، بمعنى اشتراط كون الشيء معلوما بكونه موجودا في الخارج. هذا لا إشكال ولا ريب أنه ليس ضروريا، بل لا يمكن القول به، وهذا اللي سماه مستحيل المحقق العراقي. الظاهر صاحب المنطقة ما تنبه لها النكتة. كلا الإشكالين اللذين أفادهما هنا مبنيان على أن مراد المحقق العراقي من الواقع الخارجي هو الواقع التكويني الخارجي المعلوم بالعرض، بينما المعلوم بالعرض هو الواقع الإرائي مش الواقع التكويني الخارجي كما لا يخفى. قد يطابق الواقع الخارجي وقد لا يطابق الواقع الخارجي. بعبارة أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، نقول يوجد حل تفصيلي أو إجمالي. هذا ما في فرق بين العلوم التفصيلية والإجمالية. هذا العلم متوقف على الصورة المعلومة، الصورة المنطبعة في الذهن. هذه الصورة تري واقعا خارجيا، الصورة المرئية بهذا العلم حتما مطابقة لهذا العلم بقدره تكون الصورة. ويوجد وراء الإراءة المعلوم بالعرض واقع خارجي قد يطابقه المعلوم بالعرض وقد لا يطابقه. إذا انتبهنا لهذه الهرمية، المحقق العراقي كل تركيزه كان على النقطة الثانية. النقطة الثالثة تعرض لها وأفاد بأن المطابقة وعدم المطابقة غير مضمونة، لأن هذه مربوطة بالتشخيص والواقع الخارجي، غير مضمونة خارجا، وإن كان بنظري أنا أراها موجودة بنظر العالم بنظر القاطع بنظر صاحب الوجدان المذكور. الخلط فيما بينهما من قبل المحقق صاحب المنطقة هو الذي جعله يصب هذا الإشكال عليه، وإلا فإن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول إنه لا ضمان لتطبيق المعلوم بالعرض على الواقع الخارجي بالكامل، قد يصيبه وقد يخطئه، وحيث إنه لا سراية للواقع الخارجي والإراءة بمقدار الواقع العلمي، وحيث إن الحد الفاصل اللي يحتمل أن يفصل بين اليقين والشك بيقين معاكس مبني على السراية إلى الواقع الخارجي مش إلى الصورة المرئية بالمسمع بالمعلوم بالعرض، ولذلك عبر هو بواقع الاتصاف، اتصاف في الخارج، ها؟ فحينئذ إشكاله متين وفي محله، وإشكالكم عليه مبني على الخطأ في فهم مراده. هذا تمام الكلام فيما أفيد إلى هنا في المقام مما أفاده المحقق العراقي. والخلاص أننا نكتفي بهذا المقدار من الحديث في مجهولي التاريخ، وقد طال الكلام بسبب تعرضنا لما أفاده الأعلام، مع أننا اقتصرنا على أهم الكلمات. مع هذه الإطالة اقتصرنا على أهم الكلمات، يعني أنا ما تعرضت لكل شيء ذكره المحققان العراقي والنائني، فقط تعرضت لأهم كلامهما. ما تعرضت لما أفاده جملة من الأصوليين كالسيد الإمام رضوان الله عليه في رسالة الاستصحاب أو غيره في غيرها. والخلاصة على كل حال أنه في مجهولي التاريخ، بل في الموضوعات المركبة أنا أعود فأقول لم أستطع أن أقنع نفسي أن المستصحب هو عدم أو وجود أحد الجزئين إلى زمان الآخر بما هو مضاف إلى الآخر، ومع ذلك تكون الظرفية المحضة هي الموضوع. ولذا قلت بأن الاستصحابات سوف تكون مثبتة هنا، إلا اللهم إذا كان الاستصحاب عدميا وكانت سالبة وليست موجبة معدولة، حتى يكون الاستصحاب جاريا في الأعدام الأزلية بناء على الجغيان كبرويا فيها. أما في الصورة الرابعة وهي المهمة فيما بيناه وهو مفاد ليس تام كما عبر عنه، فإذا أغضينا عن هالمشكلة اللي أنا أثرتها واللي بتجري في الصور كلها فلا إشكال ولا ريب في أن المحذور هو أساسه ما أفاده المحذور الحقيقي. شو بدي أستاذ، بعضهم بيذكر لك ثلاث محاذير وبعضهم أكثر. هو ما أفاده المحقق العراقي واستفاد منه جملة كصاحب المنطقة والشهيد الصدر وربما غيرهما، ويتلوه أيضا ما أشرنا إليه من كلام المحقق النائيني رضوان الله عليه، لكن يبقى هو الأساس. طبعا المحقق النائيني ذكره في فهم عبارة المحقق الخراساني، وهو أن جر المستصحب عدم أحد مجهولي التاريخ إلى زمان نحرز فيه الآخر لا يكون إلا في الزمان الأخير وهو زمان ارتفاعهما، فيصبح من نقض اليقين بل يقين. قبل هذا الزمان نحن لا نحرز الآخر حتى نجري الاستصحاب إلى الآخر والمقايسة مع الآخر. ولذا قلنا إذا كان ما نجري الاستصحاب فيه، وهذه أشر إليها المحقق العراقي ونصص عليها الشهيد الصدر، ما نجري الاستصحاب في عدمه مساحته الزمانية أوسع، جرى الاستصحاب بلا إشكال، وظهر أن ما أفيد من شبهة المحقق الخراساني لا تنتهي إلى محصل إلا أن يكون مراد هذا المعنى، لكن لا عبارته ولا تعبيره، يعني العبارة ككل ولا تعبيره بشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين يفيد في المقام. هذا تمام الكلام وأكتفي بهالمقدار، لأن المطلب وصل إلى بر أمان بإذن الله، ما في داعي بعد للإطالة، لأن الإطالة ما بيبتني عليها ثمرة عملية أو علمية مهمة. النكات عم تتكرر إذا لاحظتوا في الأيام الأخيرة بين الوجوه في تفسير كلام صاحب الكفاية. وبهذا يظهر إلى هنا أن الحق مع صاحب الكفاية من حيث النتيجة، لا مع الشيخ الأنصاري الذي قال بجغيان الاستصحابين وتساقطهما، أي أنه في نفسه لا يجري الاستصحاب، لكن لما ذكرناه من عدم تصور الظرفية المحضة، وإذا أغضينا لما ذكر من أن هذا يكون من نقض اليقين باليقين. لكن يختلف حينئذ عن رأي صاحب الكفاية في أن مجرى الاستصحاب إذا كان زمانه أوسع ولو بقليل لم يعد من نقض اليقين باليقين بوجهين. هذا تمام الكلام في مجهولي التاريخ. يقع الكلام بعد ذلك في الموضع الثاني، قلت يقع الكلام في موضعين، الموضع الثاني الذي يقع فيه الكلام الفرض الثاني أو الموضع الثاني ما أدري كنت أعبر، هو الموضع الثاني في معلوم ومجهول التاريخ، يعني فيما إذا كان أحد الطرفين مجهول التاريخ والآخر معلومان. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.